بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله، الحمد لله حمدا يليق بعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة السعيدة المباركة من ليالي رمضان الزاكيات، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يرزقنا وإياكم الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، إن ربي سميع الدعاء. حديثنا أيها الإخوة والأخوات حول نساء حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ففتح الله جل وعلا به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. بعثه ربنا جل وعلا والناس في تلك الفترة، والناس في فوضى عارمة لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يردعهم عن اتباع الشهوات جامع، ولا يمنعهم عن اتباع الشهوات مانع. كان الناس يعيشون حياة غريبة، فوضى في العقائد، فوضى في الأخلاق، فوضى في التعاملات، القوي يأكل الضعيف، والضعيف لا مكان له بين الأقوياء. بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، من الله جل وعلا به على المؤمنين فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغ دين الله جل وعلا وعلى أداء الرسالة، حتى قال الله جل وعلا في حقه وشأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد من الله جل وعلا على هذه الأمة، من عليه بكوكبة طاهرة وبجماعة زاكية اختارهم واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الصحبة اختيار من الله جل وعلا واصطفاء من الله جل وعلا، فكما أن الله تعالى اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم المرسلين، كذلك اختار له أصحابا يبلغون عنه دين الله رب العالمين. ولذلك امتدحهم في القرآن كثيرا، ولذلك امتدحهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا، قال جل وعلا:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. إنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يستوي في ذلك الرجال والنساء، بل إن أول امرأة أسلمت في دين الله جل وعلا هي خديجة بنت خويلد. هذه المرأة العملاقة من عمالقة الإسلام أول من أسلم ودخل في دين الله رب العالمين. وكذلك أول شهيدة في الإسلام هي سمية أم عمار رضي الله عنها وأرضاها. بل إن من النساء من تزاحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول باب الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد رأى الرميصاء تزاحمه عند باب الجنة، تلك المرأة التي تركت الزواج بعد وفاة زوجها واقتصرت على تربية أيتامها وقامت عليهم وعلى تربيتهم خير قيام، إنها تأتي تزاحم النبي عليه الصلاة والسلام عند أبواب الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. ولقد أخذ الحديث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال مساحة كبيرة، إلا أن الحديث عن الصحابيات الجليلات، عن المؤمنات الطاهرات الزاكيات، لم يلتفت إليه كثير من الناس. والله جل وعلا قد ذكرهن كثيرا في القرآن: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبين جل وعلا بعض صفاتهم في كتابه العزيز. إنهن الصحابيات اللاتي آمن بالله واتبعن رسول الله وجاهدن في الله تعالى حق جهاده، ويمثل صفوة نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن أمهات المؤمنين زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، ويمثل واسطة عقد أمهات المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، التي قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لا يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. إنها عائشة رضي الله عنها واسطة عقد النساء الطاهرات الزاكيات الطيبات المطهرات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لقد قمنا رضي الله عنهن وأرضاهن بما يضاهي قيام الرجال، وإن كن لم يكتب عليهن الجهاد، وإنما كتب عليهن أعمال أخرى. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فما تركت عائشة الحج ولو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن أمهات المؤمنين حديث ذو شجون. إن الحديث عن الصحابيات الجليلات اللائي كن حول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عال ورفيع وله قيمة في شريعتنا الإسلامية. ذلك أن النساء شقائق الرجال، فرضي الله عنهن وأرضاهن. وما أحوجنا في هذا الوقت تحديدا إلى الحديث عن الصحابيات الجليلات اللائي رافقن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبنه في الحل والترحال وفي مواقف كثيرة رضي الله عنهن وأرضاهن، بل كن الأمينات بنقل دين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأمس الحاجة إلى الحديث عنهن في وقت غفل فيه كثير من النساء عن كثير من القيم والمبادئ والأخلاق والسلوكيات، وانصرفن بعيدا بعيدا وغردن بعيدا بعيدا يقلدن الغربيات والشرقيات، ولا يأبهن ولا يلتفتن إلى ما كن عليه صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحديث عن الصحابيات حديث يبعث على النشاط في العمل وعلى قوة القلب وعلى زيادة الإيمان، ذلك أن الإنسان إذا تحدث عن أمثال هذه النماذج لا شك بأن هذا يشيع جوا من الأمان، وأيضا يبعث في النفس النشاط حول العمل والجد والاجتهاد. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أيها الإخوة والأخوات، الحديث عن الصحابيات اللائي كن حول النبي عليه الصلاة والسلام حديث له ذيول وأطراف ومتشعب، ولكن حرصت على لملمته وجمعه في بعض هذه العناوين، والتي تكشف لنا طبيعة ما كنا عليه رضي الله عنهن وأرضاهن، وجعل الجنة مثواهن، وجمعنا الله جل وعلا بهن وبأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. النساء الصحابيات اللائي كن حول النبي عليه الصلاة والسلام اشتهرن بالدين وبقوة الإيمان وبمتانة اليقين وبرجاحة العقل وبالرغبة في عمل الصالحات والدعوة إلى الله رب العالمين. إذا ما جئنا إلى رجاحة العقل، فلك أن تتخيل تلك العملاقة من عمالقة الإسلام، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، جاءه الحق وفجأه الحق، جاءه جبريل فغطه من ثوبه وقال اقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية وقال اقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، فغطه الثالثة فقال اقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده حتى دخل على زوجته الحنون، ذلك المحضن الدافئ والزوجة الرؤوم، دخل عليها يقول النبي عليه الصلاة والسلام دثروني دثروني، زملوني زملوني، فما ارتاعت ولا تزحزحت ولا تزعزعت، وإنما وقفت صامدة كالطود الشامخ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حدث، فقص عليها الخبر، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه المقدمات وبهذه الأخلاق وبهذه القيم على أن الذي جاءه ليس بشر وإنما هو خير، فأخذته بكل ثبات إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا يقرأ العبرانية، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال ورقة والله إن هذا لهو الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم، قال نعم، ما أوتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. الله أكبر، انظروا إلى رجاحة عقل هذه المرأة وهي أم المؤمنين خديجة، كيف أن عقلها الراجح والسيال قادها إلى أن تصمد وتثبت أمام هذا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خير عون له وسند له رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الصحابيات الجليلات كن يعتنين بطلب العلم ويحرصن على جمعه، ولقد برزت عائشة رضي الله تعالى عنها وحازت قصب السبق في طلب العلم، فهي العالمة المفسرة المحدثة الفرضية المؤرخة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان الصحابة يزدحمون عند بابها حينما تغلق أمامهم المسائل، حينما تغلق أمامهم المسائل وتغلق أمامهم المسائل ويختلفون في بعض القضايا، فيأتون إلى أم المؤمنين عائشة فتفك وتحل هذا المغلق من المسائل العويصة التي كانت تعترضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عائشة رضي الله عنها تلميذة محمد صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها ملئت علما وحشيت إيمانا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها يقول بعض السلف كان الناس يزدحمون عند بابها ولو قيل بأنها جمعت جميع العلوم والفنون لما كذب القائل. وكان الصحابة الصحابيات وكنا الصحابيات لا يخجلن من قضية السؤال، حتى إنهن يأتين النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنه المسائل المحرجة، ثم تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم، إنه الفقه في الدين، إنه طلب العلم، وفي وقتنا كثير من النساء انصرفن عن طلب العلم وانشغلن بأمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، نسأل الله العافية والسلامة. مع وفرة حلق العلم ومع كثرة هذه التقانات التي تنقل الدروس، ومع كثرة المفتين، ومع كثرة البرامج، إلا أنهن عزفن عن العلم وزهدن فيه وانشغلن بالقيل والقال وانشغلن بالذهاب والإيام، وما صرفن أوقاتهن لطلب العلم. الصحابيات الجليلات كن يسألن ويتفقهن ولا يصدهن دون العلم صاد، ولا يردهن عن العلم راد، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. كانت المرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله في أدق المسائل صيانة لدينها وعرضها، حتى تعبد الله جل وعلا عبادة صحيحة. كان الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن من الصابرات المحتسبات، كان الصبر لهن مطية لبلوغ الغاية النبيلة التي وعد الله جل وعلا المؤمنين عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لك أن تنتقل إلى تلك الفترة المكية، وذلك الاضطهاد وذلك الإقصاء وذلك السحق الذي كانت تمارسه قريش على ضعفاء المسلمين، كانوا يسحقونهم سحقا وكانوا يؤذونهم، من استطاعوا قتله قتلوه، ومن استطاعوا ضربه ضربوه، ومن استطاعوا تهجيره عن بيته ووطنه هجروه، ومع ذلك صمد الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء. فهذه سمية عملاقة من العمالقة أيضا، يأتيها فرعون هذه الأمة أبو جهل ويحاول إثناءها عن الإسلام فتبصق في وجهه، لأن الإيمان الذي اعتلى في قلبها وصدرها ترى هذا الصنديد كأنه حشرة، فما كان منه إلا أن قتلها قتلة بدم بارد لم ينظر إلى أنوثتها، ومع ذلك سجلت موقفا عظيما من مواقف الصبر والثبات على دين الله رب العالمين. منهن من هاجرت إلى الحبشة، من هاجرت إلى الحبشة ركبت الأهوال، ركبت البحار والأهوال وقطعت الفيافي والقفار، وتعرضن لمخاطر كثيرة هن وأزواجهن وأرحامهن، فما صدهن عن ذلك عن دين الله رب العالمين. قطعن مسافات في صحراء قاحلة مليئة بالوحوش ومليئة بقطاع الطرق، وركبن البحر المتلاطم بالأمواج حتى يفرن بدينهن، فذهبن إلى الحبشة مرتين رضي الله عنهن وأرضاهن. كذلك ما يتعرضن له من البلاء تجدهن يصبرن صبرا عظيما. فهذه أم سلمة رضي الله عنها، هند المخزومية أم المؤمنين لما مات أبو سلمة صبرت صبرا عظيما، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها كيف تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتسأل الله جل وعلا الخلف في أبي سلمة، فقالت ومن مثل أبي سلمة؟ من الرجل الذي فعلا يكون مثل أبي سلمة؟ فلما قالت هذا الدعاء عوضها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت زوجة له وأصبحت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت الواحدة منهن تمرض المرض العظيم فترجو ثواب الله جل وعلا، ولا تذهب إلى مشعوذ ولا إلى ساحر ولا إلى كاهن ولا إلى عراف كما يفعل كثير من نساء المسلمات الآن. نسأل الله لهن السلامة والعافية، ونسأل الله أن يردهن إلى الحق ردا. بمجرد وعكة صحية تذهب تفكر في الذهاب إلى عراف أو دجال أو ساحر، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه. هذه امرأة سوداء، امرأة سوداء كانت تصرع. تعرفون ما الصرع؟ الصرع داء شبيه بالجنون يصرع صاحبه، فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ادعو الله لي أن ينجيني من هذا المرض. قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله ولي الجنة. الله أكبر، هذا هو الصبر. ما من امرأة من الصحابيات إلا وهي صابرة محتسبة في كل قضايا، في جميع القضايا، في جميع الشؤون وفي جميع الأمور، ذلك أنهن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء كان جلبابا لهن يتلحفن بهن، الحياء كان شعارا لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لقد كنا إذا مشينا في الطريق يأخذن جنبات الطريق حتى إنهن ليحتككن بالجدار فيتمزق المرط وما عليها من شدة الحياء. لا تمشي وسط الطريق ولا تزاحم الرجال، هكذا وصفنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. روي في حديث إسناده لا يصلح أذكره فقط للاستشهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة يا فاطمة ما شيء أفضل للمرأة؟ قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، فضمها إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض. تقول عائشة رضي الله عنها كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فإذا سلم انفتلن وانقلبن فيذهبن ولا يعرفهن أحد، وذلك من شدة الحياء. وانظر إلى عائشة أم المؤمنين، تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فمات النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فقلب الفراش وحفر له القبر فدفن فيه صلى الله عليه وسلم، ثم دفن أبو بكر بجواره، وكانت عائشة قد أعدت قبرا لها بجوار أبيها وزوجها وحبيبها صلى الله عليه وسلم. فلما قتل عمر ولما طعن عمر استأذن من عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه، فأذنت في ذلك. تقول عائشة وكانت تدخل على النبي وعلى أبيها وكانت تنزع الحجاب، فلما دفن عمر رضي الله عنه ما كانت تدخل هذه الحجرة إلا وهي قد شدت عليها ثيابها حياء من عمر رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو الحياء الذي كان عليه الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، كنا يستحين الحياء الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك ربنا جل وعلا نبه أمهات المؤمنين على قضية الحياء في أبسط صورها، وهي قضية الكلام. قال جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقلن قولا معروفا، كانت عائشة تضرب الحجاب بينها وبين الصحابة الذين يريدون سؤالها والتفقه على يديها رضي الله عنها. وهي من؟ هي أم المؤمنين، كانت تضع ستارة بينها وبين الرجال. والله جل وعلا قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأهل الإسلام مجمعون على أنه لا يجوز نكاح زوجات النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحياء الذي غلب عليهن منعهن من أن يخرجن وأن يقابلن الرجال رضي الله عنهن وأرضاهن. إذا ما جئنا إلى علاقة الصحابيات بأزواجهم نجد بأنها علاقة راقية وعلاقة عالية. كانت المرأة منهن تخدم زوجها خدمة تتقرب فيها إلى الله رب العالمين. هذه فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وقطعة منه. فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، بنت أشرف خلق الله، بنت أفضل خلق الله. لم يكن عندها خادم ولا خادمة، وإنما جندت نفسها لخدمة زوجها علي رضي الله تعالى عنها وعن علي وعن سائر الصحابة رضي الله عنه، حتى إنه بلغ الحال بها أن تشققت يداها من شدة العمل ومن شدة الاعتمال في البيت، فذهبت إلى أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ووجدت عائشة فقالت: يا عائشة، سمعت بسبي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: نعم. قالت: انظري إلى يدي. أرتها يداها وإذا بها متشققتان خشنتان من طول العمل، فطلبت من أبيها خادما أو خادمة تخدمها، فلم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ذهابها، فأخبرته عائشة بذلك، فذهب إليهما النبي عليه الصلاة والسلام وكان على الفراش، فقال: مكانكما، أراد القيام، فقال النبي: مكانكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، لم تمنعه أبهة النبوة ولا عظمة الرسالة أن يتواضع مع أصغر الناس حتى مع أولاده عليه الصلاة والسلام. يقول علي: فجلس بيننا، يعني بين علي وفاطمة، حتى شعرت ببرد قدمه عليه الصلاة والسلام، فقال لهما: ألا أدلكما على خير من خادم؟ يقول لفاطمة ولعلي: ألا أدلكما على خير من خادم؟ قالوا: بلى. قال: إذا أتيتما فراشكما، يعني عند النوم، فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبرا 33، وقولا لا إله إلا الله 33، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالتزمنا بذلك، وبقيت فاطمة تخدم زوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهكذا باقي الصحابيات يخدمن أزواجهن. أسماء بنت أبي بكر زوجة أحد أغنياء الصحابة، الزبير بن العوام، ذلك الرجل الذي لديه 1000 غلام يأتون له بالخراج في كل يوم 1000 درهم، يعني 100,000 درهم في وقتنا، في القيمة الحالية الآن يدخلون عليه، ومع ذلك كانت تخدم زوجها رضي الله عنها وأرضاه، حتى إنها كانت تسير المسافات الطويلة لتأتي بالنوى من البساتين فتطحنه لتطعم خيل زوجها الزبير بن العوام. هكذا كنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. انظر إلى غالب نساء هذا الزمان: مخدومات، مدلعات، آمنات، مرفهات، ومع ذلك لا يعجبهن شيء، بل يتسخطن على الأزواج. لو قصر في حقها شيئا بسيطا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. نعوذ بالله من كفران النعم، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يجب على المرأة حتى وإن كان لديها خادمة أو في البيت خادم أن لا تستغني عن خدمة زوجها، بل لا بد لها، بل يجب عليها أن تقوم على خدمة زوجها في القضايا الضرورية، فيما يتعلق بطعامه، فيما يتعلق بلباسه، فيما يتعلق بأموره الخاصة. لا تترك هذه للخادمة أو للخدم في البيت، عليهن أن يتقين الله جل وعلا. هكذا كنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أيضا الصحابيات رضي الله عنهن بسبب ذلك الإيمان المتربع على عرش قلوبهن، وبسبب ذلك اليقين الذي يشعشع في صدورهن، كنا ثابتات في الأزمات، كنا كالطود الشامخ في الملمات، ما كان يزعزعهن شيء وما كان يربكهن أمر من الأمور، رضي الله عنهن وأرضاهن. قصة أم سليم رضي الله عنها مشهورة ومعلومة لديكم. أم سليم زوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان له ولد هو شغوف به، مولع به، فذهب إلى بستانه فمات الغلام وكان مريضا، كان الغلام الصغير مريضا، فقالت أم سليم وحرجت على أهلها أن لا يخبر أحدا، أن لا يخبر أحد أبا طلحة، وإنما هي التي تتولى إخباره. انظر إلى هذه المرأة كيف صمدت حينما مات هذا الولد، مات ولدها بين يديها وزوجها غائب عنها، فلما عاد سأل عن الولد أول ما سأل، لأنه كان مولع به وكان يحبه وكان شغله الشاغل لكونه مريضا، فقالت هو أسكن من أي وقت سبق، وقد صدقت، هي عرضت بالكلام وورت بالكلام، قالت هو أسكن مما سبق، فأعدت له الطعام فأكل بكل هناء، أكل طعاما بكل هناء، لو أخبرته لما تهنأ بطعام ولا بشراب، ثم تجملت له وتزينت حتى وقعها تلك الليلة، فلما انتهى قالت له يا فلان أرأيت لو أن قوما أعطوا قوما وديعة ثم أرادوا استردادها ألهم أن يمنعوا هذه الوديعة؟ قال لا، كيف يمنعوا هذه الوديعة؟ قالت اذهب فادفن ابنك فإن الله أخذ وديعته. الله أكبر، ما هذا الثبات، ما هذا اليقين؟ فغضب أبو طلحة رضي الله عنه، كيف أنها تقول تفعل هذا الفعل؟ فاشتكاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله فعلت كذا وكذا وفعلت الأمر الفلاني. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ثباتها، فدعا لهما بالبركة، فجاء فرزقهم الله تعالى ولدا من تلك لما تغشاها، رزقت بحمل وكان هذا الحمل ولدا، وكان هذا الولد من الصالحين، قيل بأنه حفظ القرآن هو وذريته، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابيات كما ذكرت قبل قليل كنا يعتنين بالحجاب رضي الله عنهن وأرضاهن، بمجرد أن نزلت آية الحجاب ما تأخرنا ولا لحظة ولا تزحزحنا ولا خطوة، وإنما بادرنا إلى الاستجابة لله جل وعلا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نزلت هذه الآية وبعض النساء في المسجد، فأخذت المرأة تشق مرطها، عباءتها أو الغطاء الذي على رأسها، فتعطيه أختها حتى تحتجب، فخرجنا من المسجد كالغربان ما يعرفهن أحد، استجابة لله جل وعلا. هذا هو الحجاب الشرعي الذي كنا عليه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولذلك كان الصحابيات يحتجبن وما كان أحد يعرفهن لما نزلت آية الحجاب. انظر إلى حجاب كثير من نساء المسلمات، من النساء المسلمين، كيف أنهن حتى الحجاب الشرعي لعبن فيه، زخرفة، ورود، يعني أشياء جديدة تلفت الأنظار وتجعل الإنسان ينتبه إلى هذا الحجاب، هذا ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. حجاب شرعي يجب أن يكون على ما أراد الله وأحب، وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن يعتنين بالحجاب ويخرجن ما يعرفهن أحد، وذلك استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابيات الجليلات كنا من العابدات الراكعات الساجدات القانتات المحتسبات الأجر عند الله جل وعلا. ما من عبادة من العبادات إلا ويطرن إليها طيرانا، بل إن المرأة منهن تبلغ السن المتقدمة حتى ما تستطيع القيام، ومع ذلك تسأل: يا رسول الله دلني على عبادة، دلني على طاعة، دلني على قربة. هذه أم هاني رضي الله عنها وأرضاها. مر بها النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقالت: يا رسول الله قد كبرت سني وضعفت قوتي، فمرني أو وضعفت. يا رسول الله قد كبرت سني وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالس. الله أكبر، انظر إليها، مسكينة ما تستطيع القيام، كبر سنها وما تستطيع القيام، تقول: مرني بعمل صالح وأنا جالس أفعله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل. اسمعنا أيتهن العجائز، أيتها العجائز التي كبرن في السن، اسمعنا إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا ليس العجائز فقط، لكم أيضا أنتم كذلك الرجال، الخطاب للرجال وللنساء. قال لها: سبح الله، يعني قولي سبحان الله 100 مرة فإنها تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل. كأنك أعتقت 100 رقبة من ولد إسماعيل. واحمدي، يعني قولي الحمد لله 100 تحميدة فإنها تعدل 100 فرس مسرجة ملجمة أو ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. الله أكبر، 100 فرس، 100 فرس أعدتها كأنها أعدتها في سبيل الله. وكبري 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. وكان العرب يقلدون الإبل ويجعلونها لبيت الله الحرام لما يحجون. 100 بدنة مقلدة متقبلة. وهل لله، يعني قولي لا إله إلا الله، وهل لله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. الله أكبر، هذه العبادة مع هذا السن كنا يحرصن عليها رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولذلك قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت. ولذلك ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. كان الصحابيات يقمن الليل، حتى إن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من طول قيامها كانت تضع حبلا ممدودا، فإذا نعست تعلقت بالحبل، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بحله، وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها تقوم الليل وتبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنها، يبتل الخمار من دموعها، وكانت تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا رضي الله عنها. تبكي وتتعبد وتتلو القرآن، وكانت تنشر مصحفها دائما وتتلو كلام الله جل وعلا. وهكذا كانت أم حبيبة رملة، هذه المؤمنة الصادقة أم المؤمنين، كانت سودة كانت زينب حتى إن عائشة تمنت أن تكون في مسلاخها رضي الله عنها، في مسلاخ سودة من شدة عبادتها وطاعتها وتقربها إلى الله رب العالمين. ما أحوج النساء إلى أن يقتدين بالصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أيضا كنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن مع ما حصل من جمع بعض الصحابة من النساء يسمونهن الضرائر، جمع ضرة، وهذا غلط في الواقع، وإنما هن أخوات وجارات. أما الضرة فمن المضرة، فهذا لا ينبغي إطلاقه، وإنما يقال جارتها أو أختها مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل امرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. كنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن رغم الاجتماع تحت زوج واحد إلا إنهن كنا يعدلن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، يعدلن في قضية الحكم على الأخريات. وقد يحصل هناك شيء من الغيرة حينما ينبض عرق الغيرة في صدر بعضهن، إلا أنهن كنا يطلبن الصفحة وكنا يطلبن العفو. فانظر إلى سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، كيف أنها ضحت بيوم من أيامها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل بين نسائه التسع، فلما كبرت أهدت هذا اليوم لأختها عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وكانت كل امرأة ترغب الفوز بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ضحت لتبقى في ذمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويروى أيضا أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها دعت عائشة عند وفاتها، لما قرب وفاة أم حبيبة دعت عائشة فقالت لها قد يكون بيننا ما يكون بين النساء الضرائر، وهذا ورد طبعا، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك، تريد أن تطلب التحلل منها، تقول قد يحصل بيننا شيء من الغيرة شيء من الحسد فتطلب العفو. تقول عائشة فقالت غفر الله لي ولك ذلك كله، غفر الله لي ولك ذلك كله وحللك من ذلك. فقالت لقد سررتني سرك الله. ثم قامت أم رملة فأرسلت إلى أم سلمة تطلب الحلة، ثم أرسلت إلى باقي النساء رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. كذلك زينب رضي الله عنها بنت جحش تقول عائشة ما غرت من امرأة أو ما غرت من امرأة بعد خديجة مثل ما غرت من زينب. زينب كانت جميلة وكانت بليغة وفصيحة، وكانت عائشة تغار منها. ولما حصلت حادثة الإفك، تعلمون حادثة الإفك، حينما رميت الطاهرة المبرأة من فوق سابع سماء، رماها المشركون، رماها المنافقون، يقول جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي بن سلول. قصة طويلة لا يتسع المجال لذكرها، وقد ذكرناها في غير هذا المجلس. هذه القصة خيم على المدينة الحزن، وضاق الناس لأنهم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، ولا شك بأن حزن النبي عليه الصلاة والسلام سببه أمر عظيم ألا وهو الطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا 10 آيات تتلى في سورة النور إلى يوم القيامة في براءة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. هنا مشهد وفصل من الفصول، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل براءة عائشة، قبل أن تنزل براءة عائشة كان يسأل بعض الصحابة، وكان يسأل بعض زوجاته، فانتقى المرأة التي كانت شديدة الغيرة والمنافسة لعائشة رضي الله عنها زينب حتى يطمئن فؤاده وقلبه عليه الصلاة والسلام، وكانت فرصة مواتية لزينب أن تنتقم من عائشة رضي الله عنها، فرصة أن تنتقم من عائشة وأن تطعن فيها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولين في عائشة وقد سمعت ما سمعت؟ فقالت: يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، والله لا أعلم عنها إلا خيرا. الله أكبر، شوف العدل، شوف العدل. الآن وللأسف الشديد بعض الرجال المعدلين والله يعانون، والله إن الواحد منهم يكاد أن يفقد عقله بسبب هذا الاحترام وبسبب هذا المكر الكبار الذي تمارسه بعض نسائه مع بعضهن، كذب ودجل، تخطيط ومكر وخديعة وتزوير. والله إني وقفت على حوادث، نسأل الله العافية، يمكن إبليس يتعلم منهن، إبليس يمكن يتعلم منهن شيء، والله غاية في الفضاعة. سبحان الله العظيم. انظر إلى زينب المنافسة لعائشة، كان فرصة أن تنتقم، لكن الإيمان، ولكن معرفتها بأنها ستقف بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يأتي الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الأخلاق التي نحتاجها في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الزمان. الأمر الآخر، والحديث طويل كما ذكرت ومتشعب وله ذيول، والوقت بدأ في الأزوف والرحيل. الأمر الآخر: كنا كريمات طيبات كحال أزواجهن، وهم كلهم تربية النبي عليه الصلاة والسلام. والكرم صفة من صفات أهل الإيمان، ذكر الله جل وعلا الكرم دائما في جانب المؤمنين، ويذكر البخل والشح في جانب المنافقين والكافرين نعوذ بالله. الصحابيات كن كريمات، هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها بلغ فيها الكرم مبلغ، حتى قام عبد الله بن الزبير ابن أختها وهي خالته يقول: والله إن لم تنتهي لأحجرن عليها. فقالت: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قالت: والله ما كلمته الدهر أبدا. لقد كان الكرم لها عادة، ونفسها إلى الكرم والطيب منقادة. لقد كان الكرم يسري في نفسها سريان الدم في العروق. كانت إذا جاءها العطاء قالت به هكذا وهكذا. أرسل إليها معاوية 100,000، يعني مليون، أرسل لها 100,000 ففرقته في لحظة، قالت به هكذا وهكذا على الفقراء والمساكين. فقالت لها خادمتها: ألا تتقين الله في وفيك؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: ما بقي شيء لإفطارنا، كانت صائمة، فما بقي شيء لفطورها. فقالت: لو أخبرتيني، لو ذكرتيني أبقينا شيء نفطر عليه. الله أكبر، ما هذا الجود، ما هذا الكرم. كان رضي الله عنها يأتي السائل أو السائلة فلم تجد إلا حبة عنب فتضعه في يد هذا السائل. فضحك بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فقالت: ما لكن؟ قالوا: حبة عنب. قالت: يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أيهما أكبر، الذرة أم حبة العنب؟ قالوا: لا والله، حبة العنب. قالت: فيها ذرات كثيرات، رضي الله عنها وأرضاه. جاء رجل مجهد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ضيف طرق المدينة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوتاته، 9 بيوتات من بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: عندكم شيء؟ نكرم الضيف. كل امرأة تقول: ما عندنا شيء إلا الماء. الله أكبر، بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه شيء إلا الماء، ما فيه شيء إلا الماء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يستضيف ضيف رسول الله؟ فيتسابق الناس ويأتي أنصاري ليفوز بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيذهب به في الليل البهيم فيدخل على زوجته ويقول: أين العشاء؟ عندك عشاء؟ تقول: ما عندنا إلا عشاء الصبية، ينتظرون مساكين جالسين سهروا الليل ينتظرون القدر الذي على النار متى ينضج الطعام. فقال: ألهيهم ونوميهم، فإن عندي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت المرأة؟ هل قالت: وديني بيت أهلي؟ هل غضبت؟ هل قالت: نكت علي الليلة؟ هل قالت مثل ما يقول بعض النساء البعيدات عن هذه الروح وهذه الحياة الجميلة؟ لا، ذهبت إلى الأطفال فألهتهم حتى ناموا، ثم أتوا بالضيف وقدموا له الطعام، ثم قال لها: أطفئ السراج، لأن الطعام قليل، طعام صبية، وهذا رجل جائع مجهود جاء من سفر، فقال: أطفئ السراج. فجلسوا معه وكأنهم يشعرون بأنهم يأكلون وهم يمضغون ألسنتهم فقط، يمضغون ألسنتهم فقط. فأكل الضيف وشبع ونام. فلما صلى الرجل الفجر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ترتسم على محياه ابتسامة يكاد يشرق لها المسجد، فيقول للرجل: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح. الله يرى سبحانه وتعالى، الله يرى والملائكة تسجل: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا هو الكرم، هذا هو الجود، يصنع مثل هذه المعجزات ويصنع مثل هذه الأمور الطيبات. أيها الإخوة والأخوات، الحديث كما ذكرت طويل وذو شجون ومتشعب، والوقت أدركنا ونحن خرجنا من صلاة التراويح، لكن هذه جولة في ذلك، في تلك الفترة الذهبية الرائعة، فترة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كشفنا عن بعض أخلاق الصحابيات الجليلات، ووالله إن حاجتنا إلى القراءة في سيرتهم تكاد أن تكون في مرتبة الضرورة في هذا الوقت الذي انصرف فيه النساء عن كثير من هذه المبادئ والقيم والأخلاق، بل إن كثيرا حتى من الطيبات قد لا تجد عندها إلا شكليات، أما هذا العمق في الثبات في الدين والصبر واليقين ومثل هذه العبادة ومثل هذه الطاعة ومثل هذا الإنفاق فتجده قليل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجمعني وإياكم جميعا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا وإياكم تحت لوائه وعند تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يريدنا حوضه عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإصغاء والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. وأسجل أيضا شكري للقائمين على واحة الإيمان وعلى أيضا هيئة السياحة بالشارقة، وكذلك دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وكل من اجتهد وسعى في إقامة مثل هذه الأمسيات الطيبة في هذه الليالي. الشكر أيضا موصول لإمام المسجد وللمؤذن، وكذلك لباني المسجد الشيخ فيصل حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وجعل وبنى له ربنا جل وعلا بيوتا وقصورا في الجنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.